أن تتقاربوا وأن تطاموا يا طلبة العلم، فهذه من السنن العزيزة في مجالس العلم الفائتة، فاحرصوا عليها وفقكم الله. كانت آخر مسألة معنا مسألة ماذا؟ ها؟ مس الذكر مطلقا. طيب الراجح إلا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول صاحب هذه الورقة التي أرسلها إلي وصدرها بقوله شيخنا وختمها بقوله حتى لا يتكرر، فعلى صاحبها أن يلقاني عند المغرب. أقول لزاما يلقاني عند المغرب. أما بخصوص الورقة الثانية التي جاءت الآن، فمن قال بأني ألغيت فكرة الاختبار والامتحان، إن الامتحان حتم لازم وواجب أكيد، ولكن الامتحان متوقف على الانتهاء من طبع المذكرة، وقد أخبرت بالأمس أنه إن شاء الله تعالى في بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى سندفع لكم المذكرة بإذن الله تبارك وتعالى، وسوف يكون الامتحان بين دفتي المذكرة أو بين بدايتها وخاتمتها إن شاء الله تعالى، وتمتحنون في اليوم الأخير للدورة، وهذا اليوم الأخير هو اليوم الذي وافق 29 من شهر شعبان، وتوزع عليكم الجوائز إن شاء الله تعالى في أحد الليالي شهر رمضان وبعد ركعات أو بعد صلاة القيام، فإن شاء الله تعالى لعلها توزع عليكم في اليوم السابع من شهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. وأما الامتحان فيكون في يوم 29 من شهر شعبان كما أسلفت بإذن الله تبارك وتعالى. أما إلغاء فكرة الامتحان هذا غير وارد بالمرء، لأن الامتحان كما أقول حتم أكيد بالنسبة لهذه الدورة. نعود إلى درسنا، كنا بالأمس المسألة الكم؟ السادسة من السابعة، ها؟ ها؟ السادسة؟ ما أظنها السادسة. ماشي. كيف ما تعود؟ كيف ما تعود؟ لا لا، نقول كنا في مسألة وهي مس الذكر مطلقا، وفيها مذهبان لأهل العلم كما أسلفت بالأمس. أما المذهب الأول وهو مذهب التحريم، وهو مذهب أو قول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو حكاه بعض الحنابلة أو حكي عن بعض الحنابلة، وهو من ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن اختياراته. وذكرنا تحت هذا المذهب خمسة أدلة، فمن يذكر هذه الأدلة الخمسة من غير النظر في أوراقه؟ يلا ليكون أول اسم معنا هذا اليوم، وهو يوم الثامن عشر في شهر شعبان، معك الخمسة أجوبة، الخمسة أدلة التحريم، خمسة أدلة. ارفع صوتك. الرواية المشهورة والتي هي مطلقة في تحريم مس الذكر مطلقا، من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن مس الذكر، وليس في هذه الرواية تقييد بحال البول، فاستفادوا منه مطلق وعموم النهي من عدم جواز مس الذكر مطلقا. أما الدليل الثاني القياس الصحيح، من أنه إذا وجب الأكل والشرب باليمين فعندئذ يحرم مس الذكر باليمين، وهذا اسم قياس عكسي. ثالثا النظر الصحيح، ماذا في النظر الصحيح؟ نعم، طيب النظر الصحيح لأن اليد اليمنى جعلت للطعام والشراب. نعم، إذا رابعا لأنه يترتب على مس الذكر باليمين أحكام شرعية، كما جاء في بعض الروايات إذا أفضى أحدكم إلى ذكره بيمينه فليتوضأ، فتعيين اليمين ها هنا لابد له من معنى، فإنه رتب أحكاما شرعية على مس الذكر باليمين. خامسا يعني نعتبره مقاربا، ما اسمك؟ محمد ايش؟ نبهان. طيب، لكن يمكن أن نقول لأنه إذا منع مس الذكر يعني حال البول وهي حال حاجية، فمنع مس الذكر وقال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يبقى هذا دليل على منع أمساك الذكر أو مسه في غير حال البول، لأنه إذا منعه حال الحاجة يبقى من باب أولى يمنعه لغير الحاجة. هذه خمسة أدلة. أما الفريق الثاني فله خمسة أدلة، ولكن نصوب ونستدرك الدليل الخامس، فاكتب الدليل الخامس، وهو ولا موجب لمنع مس الذكر. نعم، أنت ما حضرتها. نعم، طيب نذكر الأدلة بعدين نذكر الاستدراك. من يذكر أربعة أدلة؟ لا دعك الخامس، أربعة أدلة للفريق المجوز لمس الذكر من غير تحريم. أنت ارفع صوتك. صحيح، في الحديث قال لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول، فلما نص على حال البول دل ذلك على جواز ما غيرها من الأحوال، وإلا لما كان هناك معنى لتعيين حال البول. ثانيا نعم، لأنه لما منعه حال البول منعه لعلة التنجيس، وهذه العلة منتفى في مسه في غير حال البول. ثالثا حمل المطلق على المقيد، ما جاء في رواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة من منع مس الذكر حال البول، تمام، فإنما هذه الرواية مقيدة لتجويز مسه مطلقا، وينبغي حمل المطلق على المقيد. رابعا حديث طلق، حديث طلق بن حبيب لما سأله الرجل عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك وبضعة بضعة في يعني ضبط بعض أهل العلم بكسر الباء وفي ضبط بعضهم بضم الباء بضعة منك. قلت خامسا ولا موجب ولا موجب لمنع مس الذكري مطلقا، وذلك لأن أبعاض الآدمي طاهرة فلما نمنعه من مس الذكر وهو طاهر؟ فإنما منعناه حال البول لعلة ماذا؟ ألا يتنجس وألا يصيب يمينه من رشاش البول، فإذا نقول هذه العلة منتفى إذا مسه في غير حال البول، صحيح؟ يبقى علة المنع منتفى. طيب هذان قولان لأهل العلم، أما الأول التحريم وأما الثاني التجويز، فما اسم الرجل؟ ها؟ نعم يا أبا الخير تبارك الله ما شاء الله، أنت كرداسي ها من بني سويف، أهلا وسهلا. طيب نقول يا طلبة العلم هذه خمسة أدلة في مقابل خمسة أدلة، فما يترجح لنا من أقوال أهل العلم؟ هل يترجح القول بالتحريم بمنع مس الذكر مطلقا أم يترجح القول بالتجويز؟ قلت والمسألة مشكلة، فمن قال بالتحريم انتصر له، بما يكون من إكرام اليمين وتنزيه اليمين، ومن قال بالجواد انتصر له بأن روايات المنع أو أحاديث المنع مقيدة بحال البول، ولذا فالذي يترجح القول بالكراهة، القول بالكراهة، وهذا جمع حسن ما بين القولين، وهذه قاعدة أخذتها عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وترى ذلك في مسألة هامة عنده وهي مسألة مس الذكر أهو ناقض للوضوء أم أنه ليس ناقضا، فذهب ابن تيمية إلى قول وسط وهو استحباب ماذا؟ الوضوء من مس الذكر من غير قول بالإجاب من غير إجاب أو من فهذا القول الذي ذهب إليه هو قول وسط، فهذه طريقة حسنة وهو أن نذهب إلى قول وسط ما بين الجواز والتحريم وهو القول بماذا؟ بالكراهة. قلت وذلك لتعارض الأدلة وتكافؤها، فيكون في القول بالكراهة إعمال لأدلة الفريقين معا، إعمال لأدلة الفريقين معا. ثانيا ولأن القول بالتحريم إذا كان قويا من جهة فهو ضعيف من جهة أخرى، فأما قوته فالعمل بالرواية المطلقة، وأما ضعفه فمن وجوب حمل المطلق على المقيد، فيكون فصل النزاع بالقول بماذا؟ بالكراهة. ثالثا ولأن القول بالجواز إذا كان قويا من جهة، لأن روايات المنع جاءت مقيدة بحال الإيه؟ بحال البول، فهو ضعيف من جهة لما يجب لما يجب من إكرام اليمين وتشريف اليمين عن مثل هذا الموضع، عن مثل هذا الموضع. فيكون فصل النزاع بالقول بالكراهة، قلت رابعا والقول بالكراهة ينتقي مع أصل عام من جهة، وهو وجوب صيانة اليمين وتشريفها. خامسا والقول بالكراهة يلتقي مع أصل عام من جهة، هو أنه لا موجب للمنع، والأصل الجواز والإباحة. يبقى عرفت الآن هذه الطريقة الحسنة في الجمع بين أقوال أهل العلم، ولا يعد هذا قولا محدثا ولا مبتدعا، فإن في هذه القاعدة على سنة إمام عظيم القدر والشرف، أصولي فقيه، وهو يعني من أفضل ممن قارنوا بين أقوال أهل العلم، ومن أفضل ممن نظروا فيها وجمعوا بينها وخرجوا باختيار وبقول راجح. ذلك يقول لك اختيار شيخ الإسلام، ايه اختيار شيخ الإسلام؟ اختيار غير الترجيح. الترجيح يعني أن يقول بأحد القولين في المسألة أو بأحد الأقوال في المسألة، لكن الاختيار قد يخرج بقول ماذا؟ بقول ثالث عن القولين، ولكن لا يخرج هذا القول الثالث عن ماذا؟ عن القولين. كمثل مسألة نقض الوضوء، وجوب النقض من مس الذكر، عدم النقض، فإذا أثر الأمر فيه نزاع ما بين الوجوب وما بين عدم الوجوب، فخرج بقول الوسط وهو ماذا؟ الاستحباب، جمعا بين الأدلة. أنت الآن فهمت؟ يبقى هذه قاعدة عزيزة استفدتها اليوم، وهي قاعدة في الجمع بين أقوال الأئمة عند تكافؤ الأدلة. وطبعا لماذا قلنا بالكراهة؟ لأن الأدلة ماذا؟ بينها شيء من التكافؤ الشديد، فلا تستطيع أن ترجح قولا على قول، لأن صار القول الثاني ينازعك، فأنت فصلا للنزاع تخرج بقول إيه؟ بقول وسط ما بين القولين. مثال: النبي عليه الصلاة والسلام لما تنازع رجلان في مال، فأحدهما له حق في المال والثاني له حق في الأجل، يعني في الزمن، فالأول طالب بماله والثاني قال لا أنا وعدته يوم كذا ويوم كذا، فصار للأول من جهة حق في ماذا؟ في الزمن، وللثاني حق في المال، فجمع بينهما فقال ضاع وتعجل، أنت تنازل عن الزمن وأنت تنازل عن شيء من الايه؟ من المال. بمعنى رجل له عند رجل 100، حلول هذه 100 مع نهاية شهر رمضان، فقال أعطني 70 عند بداية شهر رمضان أو 60، هذا جائز؟ نعم جائز. يبقى الأول نزل عن شيء من المال، والثاني نزل عن حقه في الأجل والميعاد، فهذا يعد جمعا ما بين الحقين. وهذه المسألة تفارق مسألة الربا في ماذا؟ الربا فيه شرط مسبق، الربا فيه شرط ايه؟ شرط مسبق. فالفرق بين هذه المسألة والربا أن الربا فيها شرط سابق، تعطني كذا يوم كذا، فإن لم تعطني تزيد ويزيد المال بمقدار كذا وكذا، فيها شروط سابقة. لكن هذه الصورة التي معنا ما فيها شروط سابقة. وبهذا انتهينا من المسألة الأولى في درس الليلة، مع إفادتكم قاعدة هامة جدا من القواعد المهمة في الترجيح، وهي قاعدة في الجمع بين قولي أهل العلم، جمعا يدفع التنازع بين الأدلة أو يدفع التكافؤ بين الأدلة، وفي إعمال للدليلين كما رأيت. طيب المسألة السادسة على عدكم، ولست أثق بعدكم كثيرا، عد كيفما تعد. الاستنجاء باليمين، الاستنجاء باليمين. المذهب الأول التحريم، يعني يحرم أن يستنجي المرء بيمينه، بمعنى أن يتمسح بيمينه وأن يباشر ذكره ودبره بيمينه، فهذا يحرم. وقال بهذا المذهب الحنابلة، بعض الحنابلة، ما كل الحنابلة، وهو مذهب الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. وهنا لابد من كلمة قال في ابن حزم، لأن بعض الناس لما يقال ابن حزم فبعض الناس يكون عنده نفور من هذا الاسم، وبعض الناس يعني قد يغضب على ابن حزم لأسباب منها أنه ظاهري المذهب. أولا المذهب الظاهري مذهب معتمد عند أهل العلم، وهو أحد المذاهب المعتبرة، بدليل أن الظاهرية لو خالفوا أهل العلم خالفوا الجمهور لا ينعقد ماذا؟ إجماع. بينما الإمامية الشيعة لو خالفوا كل مرة فلا يضر خلافهم، الإجماع ينعقد بدونهم. إذن مذهب الظاهرية عند أهل العلم هو ومذهب الشافعية والحنابلة والأحناف والمالكية سواء، واضح؟ هذا أولا. ثانيا حسبك شرفا لابن حزم وفضلا واعترافا بفقه أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من يطالع كتبه يجد أنه ينتصر للإمام ابن حزم كثير ويرجح قوله. نعم، فأصول ابن حزم كانت منضبطة إلى حد ما. طبعا بعض الناس غضب على ابن حزم لسبب آخر، وهو إباحته الغناء، كل جواد له كبر، ولسنا نغضب على الرجل بالمسألة والمسألتين على طريقة النساء، ما رأيت منك خيرا قط، إذا أحسن الرجل إليها الدهر كله فأساء إليها يوما قال ما رأيت، قالت ما رأيت منك خيرا قط. فما بال بعض الناس يغضب على ابن حزم بسبب ماذا؟ بسبب مسألة. أبى الله تعالى أن لا يصح إلا كتابه، وأبى الله سبحانه وتعالى أن لا تكون العصمة إلا لمن؟ لنبيه. ومنع العصمة العلماء وأهل العلم، وما من عالم إلا وعنده مسألة تغفر في جنبه، في جنب فضله، وما من جواد إلا وله كبوة. وقد قيل كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وهل عود يفوح بلا دخان، ومن ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. فهذا لا يمكن أبدا ولا يكون، واضح يا طلبة العلم. وابن حزم لتعلم عباد الله لو لم يكن له من شرف وفضل إلا أنه طلب العلم كبيرا ثم صار فيه إماما، هذه منقبة ما بعدها منقبة، هذه منقبة ما بعدها منقبة. رجل يطلب العلم وسنه تقارب 40 ثم يصير إماما وتدين الأندلس بمذهبه، إذا لم يكن أي رجل، لم يكن أي رجل رحمه الله تعالى. بعض الناس نعم قد يغضب على ابن حزم لشدة فيه، وهذا ما يمتنع أن تكون الإنسان عنده شدة، هذه صفة قد تكون صفة جبلية فيه، صحيح ولا لا؟ ونحن وجدنا أن ابن تيمية نفسه كانت عنده شدة معروفة هذه، والإمام أحمد كان معروفا بالشدة، والشدة ما تزم مطلقا لتعرف، بل الشدة أحيانا تكون ماذا؟ محمودة مطلوبة. ولولا الشدة لضاع الدين. أرأيت إلى موسى كيف كان شديدا أم لا؟ أخذ برأس ابن أخيه ولحيته يجره إليه، صحيح؟ من شدة كانت فيه. عمر كان شديدا. نعم نحن لا ننكر أن شدة ابن حزم خرجت حينا عن ما يجب أن تكون فيه الشدة من الوسطية، وذلك لغيرة منه شديدة كانت في دين الله عز وجل. نعم، فقد كانت عنده غيرة، وغيرة شديدة، في دين الله هذه الغيرة جعلته يخرج حينا عن حد له التوسط والاعتدال، غير أن هذا لا يزم به الرجل، لا يزم به الرجل لأن في الشدة محمودة. وهذه الشدة أقول سببها لما كان يعيش فيه أهل الأندلس من طرف، فأهل الأندلس لو تعلمون كانوا أهل طرف، لأن الأندلس كانت جنة الله في أرضه، وكانت خيراتها كثيرة وكثيرة جدا، وكان أهل الأندلس كأنهم يعيشون في جنة وفي رغد. وهذا ما جعل أهل الأندلس على شيء من الايه، على شيء من النعيم والرخاء والتراوة، وهذا يفسد الناس. ولذا قال اخشوشنوا، اخشوشنوا كذا قال صلى الله عليه وسلم، فهذا يفسد الناس. فمن هنا كانت هذه الشدة كردة فعل لما كان عليه أهل الأندلس، لما كان عليه أهل الأندلس. فهذه كلمة دفاعية في الإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري رحمه الله تعالى. أقول ورجح هذا القول أيضا أو قال به ابن عبد البر، وهو من ترجيح الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى. وطبعا إذا قلنا الشوكاني فتقول بعده من؟ الألباني رحمه الله تعالى. ليس هذا من تقليد شيخ الألباني للشوكاني أبدا، وإنما لأن المشرب واحد، الشيخ الألباني والعلامة الشوكاني مشربهما واحد، الكتاب والسنة، ولم يكونا على مذهب، فلذا يعني اتفقت أقوالهم كثيرا. واضح هذا؟ طيب، أما الأدلة فحديث الباب، حديث الباب الذي معنا من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رحمه الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه ولا يتنفس في الإناء. قلت فيه أكثر من دلالة على التحريم. الأول نهيه الصريح صلى الله عليه وسلم قال ولا يتمسح بيمينه، والأصل في النهي التحريم، إفادة التحريم. ثانيا لما قرن النهي بمنهيات أخرى ومحرمات، ومتى قرن النهي بنهي فهذا تأكيد على هذا النهي، وتأكيد النهي تحريم، لأنه ليس من شأن المكروه أن يؤكد. زي السيدة أم عطية رضي الله عنها تقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، قالت في الآخر ولم يعزم علينا. قوله ولم يعزم يعني لم يؤكد هذا النهي، فلكن هذا النهي تأكد. كيف تأكد؟ بما قرنه بنهي بنهي آخر أو بنهيين، فطالما أن النهي قرن بنهي هذا تأكيد تأكيد عليه. قلت ثالثا ولما جاء النهي مؤكدا يأبى صرفه إلى الكراهة، أما الدليل الثاني فحديث سلمان رضي الله عنه وارضاه من سؤالات اليهود له فقال سلمان أجل علمنا حتى القراءة، أجل علمنا حتى القراءة، فنهانا أن نستقبل القبلة، فنهانا أن نستقبل القبلة ببول وغائط أو غائط أو غائط، وأن نستنجي بأيماننا، وأن نستنجي بأيماننا، وألا نستنجي بأقل، وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. الحديث قلت وفيه أكثر من دلالة على تحريم، على تحريم الاستنجاء باليمين. أما الأول فقوله ونهانا أن نستنجي بأيماننا، والأصل في النهي التحريم والمنع. ثانيا أن النهي قرن بمنهيات، فتأكد بهذا بدلالة الاقتران أو بالاقتران، فصار النهي للتحريم. ثالثا أن كلام سلمان هذا كان في معرض ماذا؟ في معرض مفاخرة أهل الكتاب ومخالفة أهل الكتاب، وكل ما كان في باب مخالفة أهل الكتاب فإنه يجب، وكل ما كان في باب موافقة أهل الكتاب فإنه يحرم. هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حديث مشهور، كان صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطهوره وطعامه، ويجعل شماله لخلائه وما فيه أذى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطهوره وطعامه عذرا، وكان يجعل شماله لخلائه وما فيه أذى. طيب، قلت قولها كان يجعل فيه دلالة على وجوب الاستنجاء بالشمال من قولها كان يجعل. ثانيا مفهوم المخالفة، فلما وجب الطعام باليمين وجب الاستنجاء بالشمال. ثالثا قولها ويجعل شماله لما فيه ماذا؟ أذى. والتخلي باليمين فيه أذى أم لا؟ فيه أذى. أين الأذى في التخلي باليمين؟ فائدة فيما يكون من الإذاء بالتخلي باليمين. ها؟ نعم، إهانة لليمين. اثنين، مشابهة الشيطان، الشيطان يستعمل شماله في كل شيء. نعم، إذاء بدني وضرر صحي من أن يعلق باليمين شيء قد ينتقل إلى فمه عن طريق الطعام واستعمال اليمين في الطعام. نعم ممكن يستعملها في الوضوء بعد ذلك، فقد يترتب على ذلك ايه؟ وسواس في الطهارة، قد ينتقل الى الغير هذا الإزاء. قلت وصور الإزاء والضرر انما اولا من مشابهة الشيطان الذي يستعمل شماله ابدا. ثانيا من إهانة اليمين في مثل هذا مما ينبغي تنزيه اليمين عنه. ثالثا ما يكون من الضرر الصحي البدني. رابعا ما يكون من الوسواس إذا توضأ بعد، ووسواس الطهارة شر الوسواس أو أمر الوسواس. خامسا ما يكون من إزاء الآخرين إذا صافحه أو لامسه. قلت وهذا مما يقوي وجه التحريم، تحريم الاستنجاء باليمين. أما الدليل الرابع يا طلبة العلم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله إنما أنا بمنزلة الوالد أعلمكم، من قوله إنما أنا بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. هذا حديث أبو هريرة رضي الله عنه. من يذكر لي وجوه للدلالة منه على تحريم ومنع الاستنجاء باليمين ويحصل لو ذكر فوق ثلاثة وجوه؟ فإن ذكر ثلاثة فأرضى، وإن ذكر فوقها فنعم إذن، وإن ذكر دونها فلا محل لاسمه. يا طه قل التعليم ماذا فيها؟ نعم مزيد عناية واهتمام، لأن التعليم يقتضي، لما قال أعلمكم هذا فيه مزيد عناية واهتمام، إذا هو يعلمهم شيئا يجب. نعم النهي يفيد التحريم، نعم دلالة الاقتران بما نهى عنه من استقبال القبلة ببول أو غائط، قوله بمنزلة الوالد، والأصل في كلام الوالد أنه يجب سماعه لما يجب، ها يجب. يبقى هذه أربعة وجوه. قل يا جواب الشرط فعلا. طيب نقول وفي أكثر من وجه للدلالة على المنع والتحريم، أما الأول النهي، والأصل في النهي التحريم، ثانيا دلالة الاقتران لما نهى مما نهى عن أمر محرم وهو استقبال القبلة، ثالثا قوله إنما أنا بمنزلة الوالد، والوالد يخاف على ولده، والخوف لا يكون إلا من أمر محرم، رابعا أعلمكم في تنبيه على ما يأتي، والتنبيه تأكيد عليه بما يدل على المنع والتحريم. جيد، هذه الأجوبة التي جاءت من عند أم سلمان أم طلحة، وإن شاء الله تعالى أقول لا لازلت يعني مصر بما يأتيني من أوراق من عند هاتين الطالبتين، ولذا فأقول الوعد قائم بجائزة خاصة لهن، لأنه ما من سؤال إلا وأرسلنا إلي أجوبة فيه، والله المستعان. طيب نأتي إلى الدليل الخامس وهو القياس، قلت فإذا وجب الأكل باليمين وجب الاستنجاء بالشمال، والقياس هنا قياس صحيح هو ما يسمى بقياس العكس. الدليل السادس النظر الصحيح، قلت لما في تحريم الاستنجاء باليمين من صيانة اليمين وإكرامها وتشريفها واتقاء ما يكون من النجاسات وتجنبها ودفع ما يكون من الأذى وما يكون من حفظ الصحة والبدن، هذه ستة أدلة لهذا الفريق القائل بتحريم الاستنجاء باليمين. الفريق الثاني أو المذهب الثاني الكراهة، وقال بهذا المذهب جماهير أهل العلم، واستدلوا عليها على المذهب بأن التحريم أو بأن النهي المذكور في الأحاديث إنما يصرف إلى الكراهة، وصوارفه إلى الكراهة هي: أولا أن أحكام النجاسة، أن أحكام التخلي هي أحكام ليست أحكاما تعبدية، وإنما هي من قبيل العادات، والنهي الوارد في أمور العادات يصرف إلى الكراهة. ثانيا إنما هي آداب والأوامر الواردة أو المنهيات الواردة في مسائل الآداب تصرف إلى الكراهة. ثالثا لأن كراهة الاستنجاء باليمين إنما هي فقط من باب المبالغة في التنظف أو في النظافة، يبقى هذه صوارف عندهم ثلاثة للنهي الوارد من التحريم إلى الكراهة. تعالى نجيب عليها صارفا صارفا، ونبدأ بالصارف الأول أن مسائل النجاسات ليست مسائل تعبدية إنما هي من مسائل العادات، والنهي الوارد في مسائل العادات يصرف إلى الكراهة إلى التحريم. هذا الكلام طبعا سبق معنا في درس الأمس، فيحسن طبعا قول أن تجيبوا، ويكون فضيحة لا تجيبوا، وما أسرع عن نسيان طالب العلم. يلا معك الأجوبة كم؟ يلا ماشي طيب. إنما هذا من النظر في مقابل الأثر، ماشي. أحكام التخلي ليست أحكاما أحكام تعبدية. طيب اذكر لي ثلاثة وجوه للدلالة على أنها تعبدية. طيب ما ثلاثة تقوي قولك. الأمر والنهي ماشي غيره. طب هات بقية المسائل، هات بقية الأجوبة. نعم هذه القاعدة ليست مطردة أو ليست كلية، إن الأوامر الواردة في مسائل العادات تحمل على الاستحباب، والمنهيات أو النهي الوارد في مسائل العادات يحمل على الكراهة. عندنا أوامر ونواهي في مسائل العادات محمولة على الوجوب، كالأكل والشرب باليمين، هذه مسألة عادة، ومع ذلك يجب الأكل والشرب باليمين. شباب يجيب على الوجه الأول. طيب ماشي. أقول جوابا، الأول فائدة أو مقدمة أو موقظة وأحكام، أن التخلي هي أحكام تعبدية، وإن دخلت فيها العادة بوجه من الوجوه وذلك لتعلقها بعبادات شرعية، كوجوب التنزه من البول ووجوب الاستنجاء. ثانيا لما اشتملت على احكام تعبدية كثيرة كعدم مشروعية استقبال القبلة او استدبارها، استحباب الذكر قبلها او بعدها، منع ما يكون من ذكر الله تعالى في اتفاقا. ثالثا وهي احكام تعبدية، لما تنبني عليها عبادات شرعية كثيرة. إذا اتفقنا الآن على هذه المقدمة، فتعالى نجيب على القول بأن أحكام عادات أو أنها مسائل عادات. نقول الجواب، أما قولهم بأنها من مسائل العادات فبعيد، أما قول بأنها من أمور العادات فبعيد، وقد تبين أنها مسائل تعبدية. اثنين، وقاعدة صرف النهي، صرف النهي إلى التحريم في أمور العادات قاعدة ليس مسلما بها، كما أنها ليست كلية ولا مطردة. نعم، صرف النهي للكراهة في أمور العادات ليس مسلما بها وليست قاعدة كلية، ومعلوم أن القاعدة تشذ. ثالثا، ولو سلمنا بالقاعدة فقد جاء في هذا النهي من المؤكدات ما يأبى صرفه إلى الكرامة. رابعا، وهذه القاعدة في مقابلها قواعد أخرى، هي أن الأصل في النهي التحريم، وأن كل ما جاء في باب مخالفة أهل الكتاب فالأصل فيه الوجوب، وهذه القواعد أقوى عملا وإعمالا. خامسا، وقاعدة الأوامر الواردة وقاعدة النواهي الواردة في أمور العادات مصروفة إلى الكراهة، منقوضة حينا كما في مسألة الأكل والشرب باليمين. أنا أتي إلى قولهم ثانيا قولهم بأن مسائل الاستنجاء أو قضاء الحاجة هي من مسائل الآداب، التي تحمل فيها النواهي على الكراهة، تصرف فيها النواهي إلى الكراهة. قلت وكونها من مسائل الآداب هذا لا ينفي عنها الوجوب، وإلا فالدين كله آداب. ثانيا، إن هذه القاعدة منقوضة حينا، فكم من الآداب الشرعية وهي واجبة. ثالثا، أن هذه القاعدة محجوجة بقاعدة هي أقوى منها، وهي أن الأصل في النواهي التحريم. رابعا وإن سميت أحكام قضاء الحاجة آدابا فهذه التسمية الصلاحية لا ينفي عنها كونها أحكاما شرعية. يعني هذا اللي انت قلت آداب قضاء الحاجة هل ينفي عنها هذا أنها أحكام شرعية تعبدية؟ لا ينفي عنها هذا، واضح. خامسا اقتران النهي بمؤكدات تعبى صرفه للاستحباب. نأتي إلى قولهم بأن عدم الاستنجاء باليمين هو من باب المبالغة في التنظف، ولذا فلا يجب. قلت أولا وكونها من باب المبالغة في التنظف فهذا لا ينفي عنها الوجوب، والنظافة من الإيمان ليس حديثنا، لكن هذا معنى صحيح أن النظافة من الإيمان واضح. قلت ثانيا ولو سلمنا أنها من باب التنظف أو المبالغة في التنظف فهذه المبالغة واجبة لما يتقي بها الإنسان ما يكون من التنجس والإزاء والضرر، ثالثا وإذا ورد الأثر بطل النظر، رابعا ولا تذهب دلالات النصوص بمثل هذا التعليل لأنه ضعيف، والله المستعان وبه التوفيق. طيب بهذا يا طلبة العلم انتهينا من هذه المسألة. قلت وعليه يترجح القول بالتحريم لأن أدلة التحريم أظهر وأقوى وأصرح. ثانيا لأن الصوارف لهذا النهي إلى الكراهة هي صوارف ضعيفة، خاصة وقد جاء النهي مؤكدا. ثالثا لأن القول بالتحريم تنصره أصول عامة في الشريعة، من هذه الأصول أن الأصل في النهي ماذا؟ التحريم والمنع. رابعا والقول بالتحريم يجري على أصل هو الاعتبار بقاعدة الاحتياط وأن الاحتياط واجب، يجب إعماله، وكذا ما يجب من صيانة اليمين وتشريفها. انتهينا الآن من هذه المسألة التي معنا. أما أما قول الذكر في الخلاء يمنع اتفاقا، الدليل هو الإجماع، فلا أعلم أحدا أجاز ذكر الله سبحانه وتعالى حال التخلي. حال التخلي، أنا لا أتكلم عن المكان، أنا أتكلم عن الفعل. فهل تعلم أحدا أجاز ذكر الله عز وجل حال التخلي؟ أبدا. أما أقشوشن فإن النعمة لا تدوم، فقد رفعه بعضهم حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ناتي للمثل رقم كم؟ ماشي. التنفس، في الإناء، التنفس في الإناء. أقول مذهبان لأهل العلم، وأما المذهب الأول التحريم، وهذا مذهب ظاهري، ثم هو قول بعض الحنابلة. وذلك للأدلة الآتية: أولا حديث الباب، وفي حديث الباب أكثر من دلالة على تحريم التنفس في الإناء. أولا النهي الصريح، والأصل في النهي أنه للتحريم. ثانيا دلالة الاقتران بما قرن النهي بمنهيات أخرى ومحرمات. ثالثا تأكيد النهي، إذ النهي جاء مؤكدا. كيف؟ فحينا قدمه في الرواية، وحينا جاء النهي بلا الناهية، وحينا بلا النافية، وحينا جاء الفعل مقترنا بنون التوكيد. هذه أربعة مؤكدات، وهذه المؤكدات الأربعة تدل على تحريم التنفس في الإناء. الدليل الثاني ما أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس، يعني الرجل في الإناء، أو أن ينفخ فيه، وهذا صريح في التحريم، لأن الأصل في النهي التحريم والمنع. قلت ثانيا ولما قرن النهي بنهي آخر وهو النفخ، يعني في الإناء. ما الفرق بين التنفس والنفخ؟ ها؟ هل بينهما فرق؟ لا. نعم. والتنفس؟ لا، ما هو التنفس هو المقصود بإخراج الزفير. ده بليش؟ لا. ايه؟ هو يشرب، والنفخ في الطعام. النفخ يكون للطعام، والتنفس يكون في الشراب. واضح؟ طيب الدليل رقم كم؟ الثالث. الدليل الثالث على المنع هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه ابن ماجه والحاكم، وهو حديث حسن. قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود، يعني يريد أن يشرب مرة أخرى، قال: فلينحي الإناء. فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد. قلت: وهذا فيه أكثر من دلالة على التحريم. الأول النهي الصريح،
ثانيا أنه قرن النهي بأمر، وذلك الأمر متعلق بالنهي وهو أن ينحي الإناء، وهذا تأكيد على النهي بما يدل على أن النهي للتحريم. الدليل الرابع هو ما أخرج ابن ماجة وغيره أن مروان الجهني قال كنت عند مروان، يعني ابن الحكم، كنت عند مروان ابن الحكم، فدخل أبو سعيد الخدري فقال له مروان أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال أبو سعيد نعم فقال له رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أروى أو لا أروى من نفس واحد. فقال له صلى الله عليه وسلم فأذن القدح عن فيك ثم تنفس. قلت فيه نهي صريح عن التنفس في الإناء من قوله نهى. وثانيا بما أكد هذا النهي وذلك بأمره الرجل قال أبن القدح عن فيك، فأكده بأمر بعده متعلق به. قلت هنا فائدة، ولم يكن ليتكرر النهي منه صلى الله عليه وسلم في غير حديث. فالآن ذكرت كم حديثا أنا؟ 4 أحاديث. وقد قال الحافظ ابن حجر وقد صح في النهي عن النفخ في الإناء 10 أحاديث. يبقى شوف تأمل، ذكرت 4 أحاديث والحافظ قال صح في النهي 10 أحاديث. قلت فلم يكن يتكرر النهي منه إلا أنه مؤكد مؤكدا مفيدا للتحريم. خامسا النظر الصحيح، الدليل الخامس، قلت لما جزم أهل الذكر والاختصاص من أن النفخ في الشراب هو باب من أبواب انتقال الأمراض. فرق ما بين قول انتقال الأمراض وبين إثبات العدوى. أنا أقول ينتقل المرض، هذا لا بأس أن نقول مرض ينتقل، لكن إثبات العدوى هذه مسألة أخرى. واضح؟ إثبات العدوى فيها نفي لقدر الله عز وجل السابق، لكن لما تقول مرض ينتقل أنت ما تنفي قدر الله السابق. واضح الآن؟ قلت انتقال الأمراض، ومن أخطرها ما يعرف بطاعون الدرن، الدرن أو السل. قلت ولما يتعلق بهذا النهي من مصالح واجبة أو مفاسد محرمة. من يذكر لي 5 وجوه أو 5 أشياء هي من المصالح او من المفاسد المترتبة على مسألة النفخ في الشراب.
انا قلت واحدة الان.
طيب نقول اولا ان هذا ابعد عن تقزير الاناء وما فيه من الشراب. ثانيا ما يكون من خشية خروج شيء من الفم في الاناء. ثالثا ان الشرب والتنفس خارج الاناء ابرأ وامرأ واهنى. سادسا ولا كم رابعا رابعا ان هذا ابعد عن ازاء الاخرين بمرض او نحو. خامسا خشية خروج شيء من الانف. احصل بها الضرر والازاء. طيب المذهب الثاني لأهل العلم وهو القول بالكراهة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، من أن التنفس في الإناء يكره ولا يحرم، واستدلوا عليه بحديث أنس الذي في صحيح الإمام مسلم بل في البخاري أيضا، من قول أنس كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء، كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء. ها من يجيب على هذا الدليل؟ من كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء؟ نعم محمول على ماذا؟ محمول على التبرك بأنفاسه صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز التبرك بفضلاته وبأبعاضه كما كان يبصق وفي الماء والصحابة والضون منه. يبقى نقول انها خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لان فضلات النبي عليه الصلاة والسلام ليست كفضلات غيره. ماشي قل ان هذا فعله وقوله مقدم على فعله عند التعارض، حاضر مقدم على المبيح. نعم من قال الموقوف؟ انا سيروي فعلا كان صلى الله عليه وسلم. حكايات الافعال من باب الجواز ممكن يعني اقول. ها غير نعم احسن. قلت اولا وان كان بظاهره يدل على جواز التنفس في الاناء الا ان معناه يتنفس في الاناء يعني يتنفس بين الشربة والأخرى، فمحمول على التنفس خارجه بدلالة الروايات الأخرى. ثانيا أن نهيه صلى الله عليه وسلم صريح لا يحتمل تأويلا ولا دفعا، والحاضر مقدم على المبيح. ثالثا أن هذا فعله وإنما الحجة في قوله. رابعا المعنى الموجود في النهي ليس موجودا
في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن فضلاته ليست كفضلات غيره، كما كان الصحابة يتبركون بنقامته وببصاقه. خامسا، أحاديث النهي أكثر وأقوى وأصرح. إذا هذا أول دليل الجمهور على أن النهي للكراهة ليس للتحريم. ثم نقول أخيرا، كما أنه يلزم من قولهم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يفعل فعلا، يمكن أن يفعل فعلا، حكمه في الشريعة ماذا؟ الكراهة، وهذا ممتنع في حقه، وهذا ممتنع في حقه لقوله عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء، يتنزهون عن الشيء أنا أفعله. يعني لو كان حراما أو لو كان مكروها ما فعلته. والذي أميل إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا حكم الكراهة، فضلا عن فعل شيء حكمه التحريم. طيب، الدليل الثاني صرفهم النهي الوارد في حديث أبي قتادة إلى الكراهة بدعوى أن هذا من الآداب ومن أمور العادات، والتي يراد منها المبالغة في النظافة. نفس الصوارف السابقة، فنجيب عليها جوابا واحدا. الجواب: أولا، الأصل بقاء النهي على ما هو عليه من إفادة التحريم. ثانيا، القاعدة المذكورة ليست كلية ولا أبدية، وتشذ حينا. ثالثا، أن النهي المذكور في الأحاديث لا يمكن صرفه إلى الكراهة، لأنه نهي مؤكد، فكيف إذا تكرر منه النهي في غير حديث. رابعا، لأن نهي معلل بعلة، هذه العلة هي منع إيذاء المسلم وإضراره وحفظ الصحة والبدن، وهذه العلل كلها واجبة، فلا يكون الناهي إلا للتحريم. واضح؟ أجبنا عن الدليلين الآن، فنأتي إلى الراجح من أقوال أهل العلم: تحريم التنفس في الإناء، لأن أدلة التحريم صريحة صحيحة، فكيف وهي كثيرة تأكد الناهي بها. ثانيا، أصول عامة تنصر القول بالتحريم، وهو أن الأصل في النهي، وهو أن الأصل في النهي التحريم، وهذا من إعمال قاعدة الاحتياط. ثالثا، ضعف أدلة المخالف دلالة وتأويلا. رابعا، والقول بالمنع، والقول بالمنع ينصره النظر الصحيح من دفع مفاسد يتعين دفعها. طيب، هذه المسألة كم؟ السابعة من مسائل هذا الحديث. وقبل أن أنتقل بكم إلى المبحث الأخير من مباحثنا تحت هذا الحديث، وهذا المبحث هو مبحث الفوائد العامة، جاءت الفوائد العامة تحت هذا الحديث، وقد قلت بأن معنا ما يزيد على 20 فائدة تحت هذا الحديث، ولكن أجيب على مجال في هذه الورقة. يقول شيخنا: ما بالنا نخالف الجمهور في الخمس مسائل السابقة ونحن نقلق من ذلك، فما زلنا صغارا في العلم على مخالفة الجمهور. أولا، ما أنا المخالف، صحيح أم لا؟ إنما أنا الموافق. فإن كنت مخالفا للجمهور من جهة، فأنا موافق لأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية من جهة أخرى، فأنا موافق لأمثال أئمة الحنابلة من أمثال ابن قدامة من جهة أخرى، فأنا موافق لمثل الشيخ الإمام الشوكاني ولإمام ابن عبد البر من قبله. يبقى إذا ما أنا مخالف. ثانيا، إن كنت مخالفا للجمهور من جهة، فأنا موافق للدليل من جهة، فما أنا يعني ممكن نكتب هذه الفائدة، فائدة في مخالفة الجمهور. قلت: أولا، صدق ابن حزم وهو القائل: ليس الشاذ من خالف الجمهور، وإنما الشاذ من خالف الكتاب والسنة. ثانيا، وكم من السلف خالف الجمهور للدليل، وهذا أشهرهم من حذيفة في مسألة الاعتكاف، وعبد الله بن عباس في مسألة متعة الحج، وغيرهم كثير، صحيح ولا لا؟ ثالثا، أن قول الجمهور ليس بحجة ملزمة، رابعا، إنما المخالفة لقول الجمهور هي موافقة لقول معتبرين من أهل العلم من أمثال ابن تيمية رحمه الله والشوكاني. خامسا، وإن كانت مخالفة للجمهور من جهة، فهي موافقة من جهة أخرى للدليل، وقد قال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. سادسا، وإنما خالفنا الجمهور وبقول الجمهور. كيف؟ إذ أمرنا الجمهور ألا نلتزم أقوالهم، وإنما نلتزم الدليل والسنة، صحيح؟ سابعا، وإنما خالفنا الجمهور موافقة لأصول عامة في الشريعة، بل هي أصول متفق عليها أن الأصل في النهي التحريم، وأن النهي لا يصرف إلى الكراهة إلا بصارف قوي. فهذه سبعة أجوبة أراها تخفيف في الجواب عن هذا الإشكال: ما بالنا خالفنا الجمهور فين في هذه المسائل الخمس. واضح؟ فإنما خالفنا الجمهور كما ترى بالدليل بالأصول العامة المعتبرة، خالفناهم لقول الموافق من أهل العلم لموافقة أقوال آخرين معتبرين من أهل العلم. فهذه سبعة أجوبة، وننتقل الآن إلى المبحث الثالث والأخير تحت هذا الحديث، هو مبحث الفوائد العامة. الفائدة الأولى: إكرام اليمين وشرفها على السائب على الشمال، لما جاء من تنزيه اليمين عن مصر هذه المواطن، مواطن النجاسات والأقذار والإيذاء، كما جاء في حديث سيدة عائشة. ولذا دعا الله أهل فضله بقوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وذلك لما يكون عندهم من تقديم اليمين وتشريفها وإكرامها وفضلها. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، فكيف إذا انضاف إلى هذا الشرف ما يكون من بركة استعمال اليمين؟ وفي الحديث فإن في اليمن بركة. واضح. الفائدة الثانية، والأصل تقديم اليمين إلا ما استثنى الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الاستنجاء باليمين ومس الذكر حال البول باليمين، فإنما النهي فرع يخرج عن الأصل، بما يدل على أن الأصل تقديم اليمين إلا ما استثنى الدليل. مثال ذلك التسوق باليمين، نقول لهم الأصل التسوق بالإيه؟ باليمين. طب من أين جئت بهذا الأصل؟ لأن الأصل أن اليمين كانت ليه؟ لطهوره، صحيح؟ والأصل أن اليمين مقدمة، فمن قال بالتسوق بالشمال فعليه ماذا؟ فعليه الدليل، لأنه مخالف لليه؟ للأصل. يبقى الأصل تقديم اليمين في كل شيء إلا ما استثنى ليه؟ استثنى الدليل. جئنا من هذا الأصل منين؟ لأنه هنا استثنى اليمين وقال لا يمسكن أحدكم ذكره إيه؟ بيمين، والنهي يخرج عن الإيه؟ عن الأصل، والنهي إنما هو فرع عن الأصل على الأصل. طيب الفائدة الثالثة، أن الإسلام دين النظافة، فإنما كانت صيانة اليمين عن مثل هذه المواضع إلا للنظافة، لأنه موضع تنجس وتقذف، والنظافة من الإيمان. وفي الحديث إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فقال إن الله جميل يحب الجمال. ده مش طلب نظافة وفقط، ده طلب قدر زائد على ليه؟ على النظافة، وهي المبالغة في النظافة حتى تبلغ ماذا؟ تبلغ ما يكون من الجمال والتجمل. ولذا قولنا النظافة من الإيمان هذا معنى صحيح. قلت خاصة وما يتعلق بنظافة الظاهر من نظافة الباطن، انتبه إلى هذا، نظافة الباطن تكون من نظافة الظاهر، ونظافة الظاهر عنوان على نظافة الايه؟ الباطن. تنبه إلى هذا المعنى. نعم هذه القاعدة تشذ، كما قال الله تعالى في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك إيه؟ أجسامهم، ولكن قلوبهم من الداخل ماذا؟ خربة. ولكن قلوبهم من الداخل خربة، نعم، لكن نحن نؤمن بأن هناك علاقة بين الظاهر والباطن، وأن الباطن يأخذ من الظاهر، وأن الظاهر يتأثر بالباطن، بدليل أنه نهى عن بعض اللباس لتأثر القلب به، صحيح؟ كما نهى عن لباس الحرير، ونهى عن عن مثل بعض الجلود كجلود النمور ونحو ذلك، لا
لأن الإنسان يتأثر بما يلبس ويكتسب قلبه وتكتسب أخلاقه مما يلبس. ولذلك انظروا من يلبس لباس عدوه، في واحد قاعد كده لابس بنطال الجنس ده ضيق ورابط الجرافطة الأمريكي العريضة دي خانق نفسه بيها، ولابس عليها جاكيت بدلة طويل، وحتى والله لبس ما فيه تناسق، يعني حتى في عالم الذوق ما له أي معنى. شوف اسمعوا إذا تكلم هتجده يتكلم عن أمريكا وكأنها مكة، تجده يتكلم عن أمريكا وكأنها دولة الايه؟ دولة الدين والإيمان والخلق، مع أن الحقيقة غير كده. أكبر دولة ينعدم فيها الأمن، وأكثر دولة ينتشر فيها الخوف، حتى عندنا في المثل يقول لك فلان ده منين؟ من شيكاغو، وهذه ولاية أمريكية كانت عالما وصارت وإلى الآن هي عالم على الجريمة، فانتبه إلى المعنى. فإذا النظافة القلب يأخذ من نظافة الظاهر، ومن هنا قال البسوا من ثيابكم البياض، ليه؟ لأن البياض عنوان النظافة، والقلب يأخذ من اللون الأبيض الصفاء والنقاء. ونهى عن بعض الثياب ليه؟ كالمعصفر وكالأحمر ونحو ذلك بعض الألوان، وحث على اللون الأخضر، لأن الإنسان يأخذ من اللون الأخضر ما في اللون الأخضر من الخير من الطيبة، وهو عنوان الخير. يبقى الإسلام دين النظافة، هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة وبها نختم، عظم هذا الدين وشموله وقيامه على مصالح الناس والعباد، ودفع الضرر والإيذاء عنه، وهدايته أتباعه في أدق الأمور. فليس يفارق الدين المسلم حتى في خلائه، فيبقى الدين له مرشدا، ويبقى الدين له موجها معلما. من ذلك ألا يستنجي بيمينه، ألا يمسك ذكره بيمينه، حتى في الخلاء دين وتقوى. ولا تجد ذلك في دين على الإطلاق. تعرف النصرانية ما فيهاش أحكام طهارة، النصرانية ما فيها أحكام طهارة بالمرء، وما هذه الرائحة التي تشمها لأحدهم إلا عنوان ودليل على هذا. ما في أحكام طهارة خالص النصراني، لكن شوف عندك الإسلام في أحكام طهارة حتى في أدق الأمور. اليد التي تستعملها في الطهارة فيها حكم شرعي، أسلوب وطريقة الطهارة في أحكام شرعية. فعلا شمول هذا الدين ووفاءه بمصالح العباد ودفع الضرر والإيذاء عنه، وهذا دين عجيب، دين عجيب لا يتركك في أي موضع، إنما هو معك حتى في خلائك. ولذا تعجب اليهود، هل إحنا نبيكم هذا ما ترك شيء إلا وعلمكم إلا وخالفنا؟ قال له أجل حتى القراءة كمان، يعني هذا الشيء الذي لا يكاد يعلم والإنسان يفعله بمقتضى الفطرة والعادة والطبيعة، إلا أننا علمنا كيف نتخلى، لا نستقبل القبلة، لا نستنجي بأيماننا، وهكذا إلى آخر أحكام التخلي. مع الفائدة الرابعة يتوقف درسنا إن شاء الله تعالى، وبقيت لنا فوائد تزيد على يعني 15 فائدة أو 16 فائدة، محلها بعد المغرب إن شاء الله تعالى. بإذن الله تعجل الفطور حتى لا نواجه مشكلة الأمس ومن يعني تأخير المغرب. وإن شاء الله تعالى الدعوة عامة لجميع الجالسين، لا يخص بهذه الدعوة المفطرون أو الصائمون، وإنما الطعام لجميع إن شاء الله تعالى. وأعينوا إخوانكم واحرصوا على نظافة المسجد وتعجلوا في الطعام. بارك الله فيكم، وصل اللهم على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، يا طلبة العلم، كنا مع المبحث الأخير من مباحثنا تحت حديث الحارث ابن ربعي الأنصاري، وهو أبو قتادة فارس النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا تحته من الفوائد كم؟ 4. الفائدة الخامسة حقيقة الإسلام، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء منعا للإضرار بالآخرين وإيذائهم وإمراضهم، وقد قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الفائدة السادسة وجوب اجتناب النجاسات، اتقاء النجاسات من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وفي الحديث: إنهما لا يعذبان. هذا من حديث عبد الله بن عباس الصحيحين، وما عذابهما في كبير. فقال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، يعني لا يتقي هذه النجاسة ولا يستبرئ منها. الفائدة السابعة وجوب حفظ البدن، من تحريم الشرع الإضرار بالنفس، لما منع الاستنجاء باليمين أو التنفس في الإناء. وفي الحديث: وإن لبدنك عليك حقا، فمن حق البدن حفظه ومنع إدراره. الفائدة الثامنة تحريم مس الدبر باليمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، فيلحق الدبر بالذكر، وإنما ذكر الذكر هاهنا خرج مخرج الغارب، ويلحق الدبر به بجامع العلة. ما هي العلة الجامعة بين الدبر والذكر؟ اتقاء النجاسة، اتقاء بجامع علة اتقاء النجاسة، وإكرام اليمين وصيانتها. نعم، بحالة الحاجة. نعم. طيب، الفائدة التاسعة تحريم مس المرأة فرجها بيمينها، للأصل الشرعي: النساء شقائق الرجال، ولما يسمى الذكر فرجا، ولما سوى الشرع بينهما، فإن لم يكن فللقياس هاهنا مورد، يعني لم يصلح ما ذكرنا دليلا فيصلح القياس هاهنا. قياس فرج المرأة على ذكر الرجل، وهذا القياس فيه علة جامعة وهي اتقاء النجاة وصيانة اليمين. الفائدة العاشرة في ذكر علة النهي، في ذكر علة النهي عن مس الذكر باليمين، وهي إكرام اليمين وتشريفها واجتناب النجاسة. ثالثا دفع الإيذاء والضرر عن البدن. رابعا دفع ما يكون بالوسواس من الوسواس، لأن الإنسان لو مس بيمينه شيئا متنجسا فمس بيمينه هذه بعد ذلك شيئا آخر ممكن يرد عليه الوسواس، صحيح ولا لا؟ يرد عليه الوسواس ان هذا الشيء تنجس لما وضع عليه يمينا وهذا وكذا الى اخره. الفائدة العاشرة الحادية عشر استحباب الشرب بنفسين وثلاث. لما جاء في حديث ابي سعيد فأبن القدح عن فيك، وذلك إذا أردت أن تعود. وكذا من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يشرب يتنفس ثلاث مرات وأما رواية أبي داود الحديث وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا، هذه رواية معنى لحديث أبي قتادة. كيف الجواب عنها؟ وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا، بينما صح جواز الشرب من نفس واحد. قلت ويندفع هذا النهي بالآتي: أولا قد صح صلى الله عليه وسلم عنه إذنه بالشرب على نفس واحد لما نهى عن التنفس في الإناء، فهذا إذن بالشرب بنفس واحد. وكذا قول الرجل له إني لا أروى من نفس واحد، لا أروى من نفس واحد، هذا إقرار على شرب نفس واحد. قلت ثانيا وهذه الرواية يحمل معناها فلا يشرب نفسا واحدا، يعني فلا يشرب بنفس واحد يتنفس في الإناء. لو صح هذا حديث من؟ عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة في كلامه هنا نقول حديث أنس فلا يشرب نفسا واحدا يعني يشرب نفسا واحدا يتنفس فين؟ في الإناء. طب لما حملنا على هذا المعنى؟ ها الروايات الأخرى، الروايات اللي هي الأخرى إن مخرج الحديث واحد، فيتعين حمل هذه الرواية على ماذا؟ على الروايات الأخرى معنى، لأنه حديث واحد. لكن لو كان حديثين لقلنا هذا الحديث تضمن حكما حكما زائدا مخالفا لإيه؟ حديث الأول، لكن هو حديث واحد. قلت ثالثا ولأن حديث الجواز أقوى وأصرح وأكثر. رابعا ويحمل حديث الناهي على التنزيه وليس الكراهة والتحريم. الفائدة الحادية عشر والثانية عشر معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة النبوة في نهيه عن الاستنجاء باليمين أو التنفس في الإناء، لما جزم العلم الحديث من ضرر ذلك لنقل الأمراض وأنه أحفظ للبدن وللصحة. الفائدة الثانية عشر ولا الثالثة؟ الفائدة الثالثة عشر، النهي عن التنفس في الإناء يشمل المشروب والمطعوم، لأن العلة واحدة وهي دفع الضرر والإيذاء، ولما صح في روايات أخرى نهيه عن النفخ، والنفخ لا يكون إلا في الطعام، والنهي نهي تحريم، لا يجوز التنفس في الإناء ولا النفخ في الطعام. إذا ما يفعله بعض الناس من إبراد الطعام هذا لا يجوز النفخ، حتى ولو كان لا يأكل معه أحد، حتى لو مع خارج الطعام، لأن النهي عام، ولأن العلة في النهي موجودة وهي علة الإضرار. أتقول كيف؟ أنا لا أضر بأحد، فتضر بنفسك، واخد بالك؟ لأن من رحمة الله سبحانه وتعالى إخراج الزفير، إخراج الزفير هذا إخراج هواء فاسد، إخراج هواء يحتوي على ماذا؟ يحتوي على عناصر ضارة جدا بالبدن، فانتبه. هذا فعلا إشكال خوف باللغمة التي تقع على الأرض من النفخ فيه. نقول هذا موعد خصوص، هذا موعد خصوص. أما تبريد الطعام فيشرع بوسيلة أو أخرى كإبراده بالتهوية، صحيح، أو تعريضه لهواء بارد، فلست تعجب. الفائدة الرابعة عشر تقطيع الحديث، جواز تقطيع الحديث، وهذه سنة الإمام البخاري العزيزة. ذلك لأن حديثنا الذي معنا حديث الباب يروى حينا بطوله ويروى حينا ماذا؟ مختصرا. قلت وهي سنة الإمام البخاري العزيزة، ويمكن أن يستدل على هذا الجواز لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما استدل بماذا؟ ببعض الآية، كما قال لهم: ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، صحيح؟ وكذا أيضا إن لما استدل صدق الله إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. فيبقى يشرع تقطيع الحديث بدلالة قوله بلغوا عني ولو آية. ما معنى آية هنا؟ جملة كاملة تامة المعنى. وقول بلغوا عني ولو آية، والآية هي الجملة الكاملة أو الجملة تامة المعنى. قلت ولكن على شرط ألا يخل هذا التقطيع بمعنى أو أن يذهب بفائدة، يعني كمن قطع الآية فقال فويل للمصلين، ها، هذا ذهب بمعناها، كما قال أبو نواس قبل أن يتوب الله عليه وقد تاب. أبو نواس هذا كان يقول ما قال ربك ويل للأولى سكر، ولكن قال ويل للمصلين، إلا أن الله تاب عليه قبل موته، وله في ذلك يعني شعر كتبه آخر عمره: إلهنا ما أعظمك، فكانت هذه توبة منه. أقول ألا يذهب بفائدة بدلالة الحديث بلغوا عني ولو آية، فقوله ولو آية اشترط ماذا؟ أن يكون المعنى إيه؟ تاما كاملا فعلا. وفي طرائف ما يروى في هذا الباب أن بعض تلاميذ حفصة بنت شيرين دخل عليه، وحفصة هذه جاوزت 60، فلما دخلوا عليها تجلببت وأخفت وجهها، فقال لها بعض تلاميذها: يا أمه إن الله قد تجاوز عن كل، فقال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قالت: أكمل الآية. قال: وأن يستعففن خير لهم. قالت: فذلك الاستحسان. قالت: فذلك الاستحسان فعلا. وهذا منشأ للضلال، وهو ماذا؟ الاستدلال ببعض الآية أو تقطيع الحديث بما لا يتم معناه. أقول فائدة السادسة عشر ولا الخامسة عشر؟ طيب والله الخامسة عشر. طيب، مشروعية أو جواز رواية الحديث بالمعنى. قلت لما جاء في بعض روايات من تقديم وتأخير، ولما جاء في بعض روايات بلفظ يمسكن بلفظ يمسن إلى آخره، وكذا في بعض روايات بلا الناهية وبعضها بلا النافية، وهذا كله راجع إلى رواية بعض الرواة الأحاديث بالمعنى. واضح؟ قلت يدل على هذا حكاية القرآن أقوال الكافرين، وإنما حكاها معنى صحيح. يعني فرعون لما قال وما رب العالمين لموسى، أو قال إن رحمكم الله إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هذا ليس لفظ فرعون صحيح، لما هذا لفظ القرآن، والقرآن حكى ذلك معنى لكلام من فرعون. الفائدة السادسة عشر، نعم السابعة عشر، في تقديم الشمال لما يكون فيه أذى، وأن ذلك شعار الكافرين والمشركين من تقديم الشمال أبدا. أما المسلم فلا يقدم الشمال إلا لما فيه أذى ونجاسة ونحوه، ولذا دعاهم القرآن وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال لما يقدمون الشمال أبدا. الفائدة الثامنة عشر، كراهة مس الأنثيين باليمين من غير تحريم، وذلك لمفارقة الأنثيين الذكر لقوله وهو يبول، وهذا المعنى مفتقد في الأنثيين، إلا أن الكراهة مبناها على صيانة اليمين عن هذا الموضع. الفائدة الثامنة عشر، كراهة مس الذكر باليمين مطلقا من غير تحريم لانعدام الدليل على التحريم والمنع، وصيانة لليمين من هذا الموضع. الفائدة التاسعة عشر، حمل المطلق على المقيد شرط أن يكون حكمهما واحدا لا يخالف المطلق حكم المقيد. مثالين، الأول التقاء الختانين، فقد جاء في بعض الروايات تقييد هذا المطلق بغياب الحشفة في فرج المرأة، فعليه لا يكون التقاء الختانين موجبا للغسل إلا أن تغيب الحشفة. يبقى هذا مثال صحيح، ذلك لأن الحكم واحد وهو وجوب الغسل، فقيد التقاء الختانين بماذا؟ بغياب الحشفة. طب نضرب مثالا آخر، الإسبال، قلت ولا يحمل المطلق على المقيد في مسألة الإسبال وإنما يحرم كله، يحرم كله سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء، وذلك لاختلاف الحكم. فقال صلى الله عليه وسلم في الإسبال للخيلاء: لا ينظر الله إليه. وقال في الإسبال مطلقا: ففي النار. فلما اختلفت العقوبة اختلف الحكم، فلا يحمل المطلق على المقيد، خلافا لمذهب الشافعية. الشافعية قال الخيلاء لا يحرم إلا أن يكون الإسبال لا يحرم إلا أن يكون لماذا؟ للخيلاء، لأنهم حملوا المطلق على، نحن نقول لا، هذا مثال غير صحيح. ليه؟ لأن شرط حمل المطلق على المقيد أن يكون الحكم ماذا؟ واحدة. تمام؟ أن يكون الحكم واحدة. زي مثلا جاء في بعض الروايات: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يبقى هذا الحديث يفيد أن مطلق الرضاع يحرم، لكن جاء حديث آخر قال: خمس رضاعات يحرم. يبقى ما مطلق الرضاع، إنما يشترط أن يكون الرضاع كم؟ خمس رضاعات. فأقل من خمس رضاعات لا تحرم. يبقى هذا المثال صحيح، لكن المثال الذي معنا ليس صحيحا. ليه؟ لاختلاف حكم الإسبال من أن يكون للخيلاء أو من أن يكون لماذا؟ لمجرد الإسبال. فهنا قال: ففي النار، وهنا قال: لا ينظر الله إليه. فاختلفت العقوبة، فلما اختلفت العقوبة دل ذلك على اختلاف الحكم، فلا يحمل المطلق على المقيد. يبقى وضحت لديك المسألة الآن؟ نقول: الفائدة رقم 20: الأصل في النهي التحريم، ولا يحمل ولا يصرف النهي إلى الكراهة إلا بالقرينة الصارفة التي تصلح من ذلك. ألا يتأكد النهي، ألا يتأكد النهي. اضرب مثالا من ذلك: قول أم عطية رضي الله عنها: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فهذا النهي لم يتأكد، فلذا كان حكم اتباع المرأة الجنازة ماذا؟ مكروها. حكم اتباع الجنازة المرأة مكروه أو الكراهة، وليس التحريم. واضح؟ قلت: بينما مسألتنا النهي ها هنا متأكد، النهي تأكد فلا يصرف إلى الكراهة. من يذكر مؤكدات النهي؟ ومؤكدات النهي هي كالتالي: الأول، اقترن النهي بمنهيات أخرى، بارك الله فيك، وهي تحريم الاستنجاء باليمين والتنفس في الإناء. ثانيا، أن النهي جاء حينا بلا ناهية وحينا بلا نافية، يعني حينا لا يتنفس وحينا لا يتنفس، ولا النافية أبلغ من لا ناهية. وهذا الذي حمل ابن حزم إلى أن يقول، ستأتي معنا هذه المسألة، ستأتي لسه معنا مسائل أخرى لسه، هذا الذي حمل ابن حزم إلى قول بعدم إجزاء الاستنجاء باليمين، أنه لا يجزيه، وعليه يجب عليه إعادة الاستنجاء، وتكون طهارته فاسدة، ووضوءه فاسد، وصلاته فاسدة، وهذا القول فاسد. طيب، نعود إلى مسألتنا. يبقى النهي مؤكد لأنه جاء حينا بلا ناهية ولا نافية. ثالثا، بأن الفعل اقترنت أو دخلت عليه نون التوكيد: لا يأخذن، لا يمسكن. واضح؟ المؤكد الرابع، وهو وهو الأصل العام من وجوب صيانة اليمين وتشريفها. المؤكد الخامس النظر الصحيح هو ما ترتب على ذلك من ضرر وإيجاب. يبقى الأصل في النهي ماذا؟ التحريم. هذه الفائدة رقم كم يا طلبة العلم؟ الفائدة 20. طب نقول الفائدة 21. إشكال ودفعه، إشكال ودفعه. وقد نقل الإمام الخطابي رحمه الله تعالى إشكالا أنه متى استجمر المرء بيساره، متى استجمر المرء بيساره استلزم ذلك أن يمس ذكره بيمينه، لأن كيف يستجمر بيساره إلا أن يمسك ذكره بماذا؟ بيمينه ليتمكن من قطع النجاسة. ومتى أمسكه بيساره استلزم أن يستجمر بيمينه. واضح المسألة لديكم؟ ها؟ أما في صب الماء لا مشكلة، لأنه سوف لا يباشر بيمينه، يصب الماء بيمينه ويستنجي بيساره، هذه ما فيها مشكلة. نحن نتكلم عن مسألة الاستنجاء بشيء جامد كالحجارة أو المناديل الورقية أو نحوه. واضح؟ وقد تعقبه الإمام الطيبي رحمه الله بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر، يعني هو قام بعملية تفصيل. تمام؟ فعنده أنه يستجمر بيساره وهذا لا مشكلة، لن يمسك ذكره أو لن يمس، واخد بالك؟ بينما المس قال إنما النهي مختص بماذا؟ بالذكر. قال الإمام ابن حجر وهذا التعقب مردود. ليه؟ لأن مبناه على التفريق بين الذكر والدبر، ولا تفريق بين الذكر والدبر، ولا تفريق. نعم. كلام الحافظ. قال وتعقب الطيبي مردود لكونه لا فرق بين الذكر والدبر، وإنما خص الذكر بالذكر لخروج الكلام مخرج الغالب. قلت والعلة جامعة بين الجميع، وإلحاق الذكر بالدبر أو إلحاق الدبر بالذكر صحيح. طب ماذا يفعل؟ قال الإمام النووي رحمه الله يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره، يعني إذن سيمسك الذكر بماذا؟ بيمينه والحجر بيساره لئلا يستنجي باليمين. قلت وإنما نهى عن مس الذكر حال البول، وإنما نهى عن مس الذكر حال البول ولم ينهى عن مس الذكر حال الاستنجاء، لقوله في الرواية وهو يبول. واضح؟ هذا أولا. ثانيا كما أن في هذه الصورة من تجنب الاستنجاء بماذا؟ باليمين، فلا يكون استنجى باليمين من جهة، ولا يكون مس الذكر حال البول من جهة إيه؟ من جهة أخرى. واضح؟ واضح هذا؟ هذه المسألة واضحة؟ الصورة واضحة لديكم؟ طيب نحن نقول نهى عن شيئين، مس الذكر باليمين وهو يبول. طب لو مسه أو أمسك به عند الاستنجاء لا حرج، لأن الشرع نهى عن حال الايه؟ البول. ثانيا أنه نهى عن الاستنجاء بالايه؟ باليمين، يبقى يأخذ ذكره بيمينه ويستنجي بماذا؟ بشماله. صحيح؟ قلت أما إن صب عليه الماء بيمينه، أما إن صب الماء عليه بيمينه واستنجى بيساره فهذه الصورة لا إشكال فيها، فهذه الصورة لا إشكال فيها. ليه؟ لأنه لا يكون من جهة مس الذكر بيمينه مطلقا، لا يكون من جهة مس الذكر بيمينه مطلقا، ولا يكون من جهة استنجى بماذا؟ باليمين. قلت وهذا مما يجعل الاستنجاء بالماء أحب من الحجارة، لأن الاستنجاء بالماء لن يلجئه إلى ماذا؟ إلى أن يتعامل بيمينه مع ذكره مطلقا. صحيح هذا؟ طيب، أجبنا عن هذا الإشكال الأول للإمام الخطابي. الإشكال الثاني، وهذه الفائدة رقم كم؟ الثانية والعشرون. لم أزل أقول، لا أزال أقول إن درسكم حقا مبارك. ذهب ابن حزم إلى أن الاستنجاء باليمين لا يجزئ لسببين، أما الأول لأنه حمل النهي على الفساد والبطلان، النهي عنده يقتضي الفساد والإيه والبطلان. ثانيا برواية النفي، مستدلا برواية النفي اللي هي لا إيه؟ لا نافية، لا يمسك لا يستنجي، واضح؟ والنفي فيه عدم الوجود أو الإجزاء، يبقى استدل هو بدليلين، رواية النهي والنهي يقتضي الفساد، ورواية النفي، والنفي في اللغة العربية يفيد عدم الوجود أو عدم الصحة والإيه؟ والإجزاء. هذان دليلان لابن حزم على عدم الإجزاء. إن شاء الله تعالى يؤذن للعشاء ثم نجيب عن هذا الإشكال الظاهري، وهذا آخر ما نختم به المسألة، فإن شاء الله تعالى بعد الإذن. طيب، بسم الله. فنحن الآن نجيب على كلام الإمام محمد أبو محمد أبي كلام الإمام أبي محمد ابن حزم بهذه الأجوبة. أولا، أنه لا يقتضي الفساد إلا إذا تعلق النهي بذات المنهي عنه، أما إذا كان متعلقا بأمر خارج عنه فلا يقتضي الفساد. انتبه لهذه القاعدة طلب العلم، متى يقتضي النهي الفساد؟ متى؟ قال لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا النهي يقتضي فساد الصلاة ولا لا؟ طب ليه يقتضي فساد الصلاة؟ لتعلق الصلاة بماذا؟ لتعلق الوضوء بماذا؟ بالصلاة، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، واضح؟ فهذا النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد، واضح؟ لكن لو قال لا صلاة مثلا لرجل وهو او لا صلاة بحضر الطعام، من صلى والطعام حاضر، صلاة صحيحة ولا ما صحيحة؟ ها؟ تبطلونها طبعا. هي صحيحة. ليه صحيحة؟ لان الطعام ما له تعلق بالايه؟ بالصلاة، هو ليس شرطا فيها ولا ركنا فيها. يبقى عرفنا الان قاعدة في النهي، متى يقتضي النهي الفساد؟ إذا تعلق النهي بذات المنهي عنه، أما إذا تعلق بأمر خارج عنه فهذا النهي لا يقتضي الفساد. قلت عليه، فالنهي ها هنا لا يقتضي الفساد لعدم تعلق النهي بذات المنهي عنه، وإنما تعلقه بأمر خارج، بأمر خارج عن الاستنجاء، ألا وهو صيانة اليمين وتشريفها أو دفع الإيذاء والضرر. يبقى هل هذا له علاقة بالاستنجاء نفسه؟ ما له علاقة بالاستنجاء نفسه. يبقى إذا الاستنجاء يكون مجزئا أنه استنجى باليمين لعدم تعلق النهي بذات الايه؟ المنهي عنه. أما الجواب عن الإشكال الثاني أو عن الدليل الثاني لابن حزم، وهو أن رواية النهي هي الرواية الأشهر عن رواية النفي، والعمل يكون على الرواية الأشهر، وتحمل الرواية النفي. أما إنها من تصرف بعض الرواة أو روايات الحديث بالمعنى، وعليه يا طلبة العلم مثال، مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة، أو من صلى بثوب حرير، صلاة ما هذا حرير، أقول صلاة صحيحة طبعا، لأن النهي هنا لأمر خارج عنه. فبهذا تنتهي مسائل هذا الحديث بهذه الفائدة الثانية بعد العشرين، وبمسائله الفقهية الثمانية، والله تعالى الموفق والمستعان. طبعا إن شاء الله تعالى لا يكون في الغد يعني درس لأسباب تتعلق بضيق الوقت، وإن شاء الله تعالى إنما درس الغد بمسجد دي النورين بصفة اللبن، مع الدرس الأخير في أحكام الختان وخصال الفطرة، وهو تحت عنوان فقهيات الختان، وهذا الباب المتمم لأحكام الختان إن شاء الله تعالى، لعلنا ننهيه غدا، فيكون أسبوعنا المقبل بتمامه، والذي بعده إن كان لدرسنا هذا، لأن الوقت فعلا يضيق، حيث لو جئنا إلى هنا وبدأنا الدرس مع السادسة إلا ربع، صار لزاما أن ننهيه مع السادسة والنصف أو السابعة إلا الربع، ليتمكن إخوانكم من الذهاب إلى زي النورين بصفة اللبن، والمكان بعيد فيصعب جدا ويشق، وعليه فيكون اجتماعنا أو درسنا غدا بمسجد زي النورين في شرح كتاب منار السبيل إن شاء الله تعالى، ومع باب خصال الفطرة، ومع المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهي مسائل فقهيات الختان إن شاء الله تعالى. أكدت على مسألة المذكرة، وبإذن الله أسأل الله أن تكون بأيديكم يوم السبت بإذن الله، ليكون الامتحان كما ذكرت يوم 29 من شعبان بالمسجد هاهنا إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله أنا أعد بجوائز مجزية جدا لطلبة العلم، وهناك مكافآت خاصة إن شاء الله تعالى، وجوائز خاصة لبعض الطلبة الذين كان لهم شيء من النشاط في هذه الدورة العلمية، والذين كانوا سببا لنجاح هذه الدورة الذي أسأل الله أن يتقبلها إن شاء الله تعالى. أيضا ونبني لأن توزيع الجوائز الخاصة وإعلان نتيجة امتحان كتاب الدماء الطبيعية إن شاء الله تعالى يكون بمسجد الدعوة يوم الجمعة المقبل إن شاء الله تعالى بين المغرب والعشاء، فنبلغ الشاهد منكم الغائب. والجوائز أيضا مجزية، وهي مجزية للنساء أكثر، لماذا؟ لأن هذا الامتحان في الأصل كان امتحانا لمن؟ للنساء، وإنما يعني ألحق الرجال بالنساء للأصل العام أن الرجال شقائق النساء. وكذا أيضا توزيع الجوائز الخاصة ببحث عثمان رضي الله عنه وارضاه، وإن شاء الله تعالى نوزع هذه الجوائز أيضا يوم الجمعة المقبل، وبإذن الله لعلي أوزع الجوائز الخاصة الباقية ببحث عثمان رضي الله عنه وارضاه، وليبلغ الشاهد منكم أيضا الغائب بإذن الله تعالى. طيب إيه؟ الإخوة الذين يعني حصلوا درجة ممتاز وحصلوا جائزة في بحث عثمان، لزاما أن يردوا إلينا البحث أو أن يردوا إلينا صورة من البحث، لأن شرطنا عليهم أن هذه الأبحاث سوف توضع في مكتبة الإيه؟ المسجد، لينتفع بها عموم الإيه؟ المسلمين، خاصة الأبحاث المتميزة التي حصلت درجة فوق ماذا؟ فوق 90، التي حصلت درجة ممتاز، فرجاء ردها إلى المسجد لكي يكون مكانها في مكتبة المسجد لينتفع بها إخوانكم من أراد أن يبحث في هذا الموضوع. إن شاء الله تعالى أكافي واحدا من أربعة، وألحقت ذلك الرجل الذي كان اسمه معنا يوم السبت. تمام، فضل اسحب واحدة. الدكتور طه، فين الدكتور طه؟ حصلت كتاب عمدة الأحكام قبل كده؟ ها؟ أخذ؟ خلاص يبقى أنت لك جائزة أخرى عندي، ودع هذه لغيرك. فين؟ في ورقة وقع، أبصرها يا رجل. خلاص وجدت، خذ يا دكتور طه. لكن ما هذه مكافأتك. فين ابو سيرين؟ انت اخذت عمدة الاحكام من قبل، خلاص هو مكافأة. خذ. فين الاثنين الباقيين اللي معنا اليوم؟ المحمدان ابو الخير والثاني، خذ واحد. فين ابو الخير؟ خلاص احفظها له معك امانة، عارية مؤداة. طيب انتهينا من الجوائز. كم الساعة؟ أجيب على سؤال أو سؤالين لنصلي العشاء إن شاء الله تعالى. هذه مسألة وفرت لنا إدارة المسجد تذاكر المترو حتى لا نتزاحم على الشباك. هل هذا يكون من شرائها داخل المسجد؟ الجواب لا، لأن إرادة إدارة المسجد لا تربح ولا تكسب، إنما هي اشترت التذاكر من خارج المسجد ثم وفرتها لكم، والله المستعان. فلا حرج إذن انتفاع به. بالنسبة للورقة التي فيها أمر خاص، الأفضل مهاتفتي إن شاء الله تعالى بعد الدرس بربع ساعة، بعد العشاء بربع ساعة إن شاء الله تعالى الأفضل مهاتفتي. لا يوجد درس غدا، يعني هذه الأوراق أكثرها. هذا آخر سؤال يقول: هل صحيح أو هل يمكن القول أن صحيح البخاري فيه عشرات الأحاديث الضعيفة؟ أقول: من قال بهذا من أهل العلم؟ أقائل هذا إمام معتبر عند أهل العلم ورجل له إمامة؟ إن من قال هذا إما أنه رجل لا يعرف نكرة، وبعضهم أصلا يعني تسمى بغير اسمه، كهذا المدعو السيد صالح أبو بكر، والذي يظهر من هذا الاسم أنه اسم منتحر، وهذه طريقة قديمة كان يتبعها بعضهم. وأذكر قديما أن لقيت رجلا ناقشت في بعض مسائل الكفر والإيمان، قلت: ما اسمك؟ قال: عبد الرحمن شاكر نعمة الله. قلت له: كلنا عبد الرحمن وكلنا يشكر نعمة الله، فمن أنت؟ فمن أنت؟ إن صاحب الحق يظهر للناس هكذا في النور، وشأن الحق أنه أبلج منير. شوف عليه فصل ما بين الحرام والحلال، الضرب بليه؟ بالدف، لأن الحرام متستر والباطل متلبس. فمن قال بهذا؟ ثانيا، قال الإمام:
الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في كتابه التقييد والإضراح على مقدمة ابن صلاح قال: ولو أقسم رجل على امرأته فقال علي الطلاق علي الطلاق ما في البخاري ومسلم ضعيف، قال: لم يحنس ولم تطلق امرأته. وذكر قبول أهل العلم جميعا للبخاري ومسلم، وأنهم تلقوا هذا الكتاب بالقبول هذين الكتابين. رابعا، إن الكلام في أحاديث البخاري ومسلم هذا الكلام لم يثبت عند التحقيق العلمي، بمعنى تكلم علماء قدامى أمثال البيهقي ودرقتني على ما أظن ومحمد بن إبراهيم في بعض أحاديث الصحيحين، ولكن كلامهم لم يثبت عند التحقيق العلمي، وإنما رد أكثره هذا الكلام. خامسا، إن الأحاديث التي تكلموا فيها في البخاري لا تعدو أو لا تجاوز أصابع اليد الواحدة عدا، والأحاديث التي تكلموا فيها في مسلم ضعفا لا تجاوز أصابع اليدين ورجلين، لا تزيد على 20 حديثا. فقولك بقى عشرات، هذا كلام فيه يعني تجوز شديد. سادسا، أن هذه الأحاديث لم يضعفوا أصلها، إنما ضعفوا طريق من؟ البخاري أو طريق مسلم. وإنما هذه الأحاديث عند البحث والدراسة والنظر ترتقي إلى رتبة ماذا؟ الحسن. فهم أخرجوها من حد الصحيح، لكن لم يخرجوها إلى ماذا؟ إلى حد الضعيف. وهذا هو الجواب السادس. الجواب السابع، أن هذه المسألة ينبغي أن تطوى ولا تروى، أن تطوى ولا تذكر. لماذا؟ لأن خرق هذا الباب سيؤدي إلى خرق السنة بأسره، لأن إسقاط البخاري هو إسقاط لماذا؟ للسنة. وقد وجدنا شيئا عجيبا، ما من أحد تكلم في الصحيحين إلا وكبه الله على وجهه، وأرانا فيه آية عجيبة، وأسقطه الله تبارك وتعالى بحيث لا تقوم له بعد قائمة. فجوابي إذن أقول هو من وجوه سبعة: الأول، تلقي الأمة للصحيحين بالقبول، حتى نقل الإمام العراقي ذلك، بل وقال: من قال لامرأته أنت طالق أو علي الطلاق يلزمني الطلاق، إذا كان في البخاري ومسلم من ضعيف قال ما يلزمه الطلاق. ثالثا، أن ما تكلموا فيه هي أحاديث مفردة قليلة، والكلام لم يثبت عند البحث العلمي. رابعا، أن هذه الأحاديث لما تكلموا فيها إنما تكلموا فيها ليس تضعيفا وإسقاطا لها، إنما تكلموا في طريق البخاري وطريق من؟ مسلم، وإلا فهي صحيحة أو حسنة. أقول خامسا، أن هذه المسألة إنما ينبغي هجرها، وما ينبغي أن نتكلم في البخاري ومسلم، لأنهما الباب للسنة، فمن اقتحم هذا الباب اقتحم السنة بأسرها، فلذا ينبغي السكوت عن هذا. أقول يعني سادسا، إن المسألة قديمة جدا، ومن تكلموا من أمثال البيهقي وغيره كلامهم لم يعني يثبت عند البحث والتحقيق العلمي، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، بالنسبة للورقة التي جاءتني من عند إحدى طالبات العلم وتقول: أنا كثيرا ما أبعث أجوبة للأسئلة ولا أجد لها صدى لدى فضيلتكم، وهي ترسل باسم فلان ولا أجد ردا ولا حتى تعليقا. يعني أقول ليس معنى ثنائي على أختين من طلبة العلم هو ذهاب الثناء عن غيرها من النساء والرجال، ولكني كوني أثنيت على هاتين الطالبتين لأسباب تتعلق بكثرة أجوبتهما، وهذا لا ينفي حق غيرهن في الثناء، واضح؟ ولذا قلت في آخر كلامي بأن هناك مكافأة خاصة لبعض طلبة العلم ممن اجتهدنا، فما ينبغي أن نستبق الأحداث كما يقال. وطالب العلم يعلم أنه في طريق الصبر أصلا، وإن كان طبعا النفس البشرية يعني تحب الثناء، وأنا أعلم أن الثناء يمثل بالنسبة لطالب العلم حافزا مهما جدا في طلب العلم، ولكن الأمر أولا أقول ليس معنى الثناء على واحدة ذهاب الثناء على الثانية، ولكن طبعا أخص أحيانا بعض طلبة العلم بشيء من هذا لأسباب تتعلق بأنه جديد على مجلسنا، أو لأسباب تتعلق بأنه أكثر الجواب وبرز كثيرا، وإن كان من حق أحدا يغضب فأقول من حق الطلبة القدامى أن يغضبوا لهذا، وأسماءهم لا تكاد تذكر في هذا الدرس بالمر، بل ومنهم من يرفع يده طالبا الجواب ولا ألتفت إليه، حتى صار بعضهم لا يرفع يده أصلا، لأني قلت أول الدورة بأن يعني الطلبة الجدد لهم الحق الأكبر في هذه الدورة عن الطلبة القدامى، وقد يعني أخذوا كثيرا، وقد يعني حصل لهم الثناء كثيرا، وهم الآن ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الثناء كثيرا لما صاروا في مكانة ومرتبة معينة. فيعني أرجو ألا يغضب أحد، خاصة وشعارنا في مجالسنا هذه الزعل مرفوع، الزعل مرفوع، وأقول نحن نتركه بباب المسجد، بل ولو قلت نحن نتركه بميدان العتبة هناك فأكون مصيبة. فإن شاء الله تعالى ليس معنى الثناء على واحدة أن يذهب الثناء على أخرى، ولكن طبعا هذا الثناء كما قلت خص لأسباب تتعلق بكثرة الأجوبة خاصة وسرعة الجواب، لأن أوراق بعض الطالبات تصل سريعا وأوراق أخريات تصل متأخرة، وطبعا معروف أن من سبق فهو أولى، تمام، هو أولى بالفضل عمن لحق، وفي كل فضل وفي كل خير إن شاء الله تعالى، وأرجو يعني ألا يجد أحد في نفسه من هذا على الإطلاق، وحسبه أنه أجاب، هذا هو الشرف، ولو لم يبلغ جوابه الشيخ فقد بلغ جوابه السماء من قبل أن يقع من قبل أن يكون، واضح؟ فأرجو يعني أن يفهم هذا، لنلتقي على خير غدا بمسجد صفة اللبن في النورين، وإن شاء الله تعالى نلتقي بعد غد في مجلسنا هنا بعد العصر بإذن الله تعالى مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من حديث الصحيحين، مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فسمع من عذابهما فقال إنهما ليعذبان، فإن شاء الله تعالى هذا الحديث إن شاء الله تعالى يكون معنا يوم الخميس المقبل عقيب صلاة العصر. أكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.